بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق ل15 من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قد انتهينا في الدرس الماضي من تعليق على شرح الشارح بالنسبة ما يتعلق بكلام الناس في الإيمان والإسلام، أو في مسمى الإسلام. هل الإسلام هو الإيمان أم الإسلام غير الإيمان؟ على ما ذكرناه في الدرس الماضي ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث، والمبحث الأخير في كتاب في مبحث الإيمان، هذه المسألة الأخيرة في مبحث الإيمان، وهو الدرس 15. هذا الدرس 15 وهو الدرس الأخير في مبحث الإيمان. ينتقل إلى مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان وحكمه. نستمع أولا إلى المقطع ثم نستعين بالله جل وعلا في التعليق عليه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار موافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. وأما
أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة أشار المؤلف إليها بقوله ومن ثمرات هذا الاختلاف، يعني من ثمرات الاختلاف في مسألة الإيمان ومسمى الإيمان على ما فصلناه في الدروس الماضية. من يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، الأشاعرة أو أحد أقوالهم، ومن يقول بأن الإيمان هو التصديق مع إقرار اللسان، ومن يقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط وهم الكرمية، والسنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل. وذكرنا مسألة أن الاختلاف بين السنة وبين المرجئة بعضه لفظي والكثير منه معنوي حقيقي، والكثير منه معنوي. كلمة معنوي يعني حقيقي، يعني له أثر، يعني ليس الخلاف مجرد في اللفظ فقط، لا، هناك خلاف مؤثر. ومنه هذه المسألة التي أمامكم الآن من الخلاف المؤثر هذه المسألة، ومنه أيضا ما سبق في قضية الإيمان هل يزيد وينقص أم لا، هذا من الخلاف المؤثر. لأن عندهم كما ذكرنا المرجئة الزيادة والنقصان لا تكون لا في التصديق ولا في علم القلب ولا في معرفته، وإنما الزيادة في المؤمن به وفي المشروع على ما تكلمنا عليه تفصيلا. فهذا من الخلاف المؤثر. وهذه المسألة التي معنا الآن أيضا من ثمرات هذا الاختلاف، وهو خلاف هنا حقيقي أو معنوي وليس اختلافا لفظيا. تصور هذه المسألة، ما المقصود بمسألة الاستثناء في الإيمان؟ المقصود هل يجوز الشخص للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ هذه المسألة، أنا مؤمن إن شاء الله. فمن الناس من يحرم ذلك، والذي يحرم ذلك ويمنع ذلك هم في الأساس من يقول بأن الإيمان شيء واحد، فكيف تستثني فيه؟ شيء واحد معلوم، وهم المرجئة والجهمية ومعهم الأحناف، لأنهم في أصل كلامهم يقولون بأن الإيمان شيء واحد أعلمه من نفسي، ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، فيحرم الاستثناء فيه. فمن استثنى فيه فهو شاك في إيمانه، ويسمون الذين يستثنون الشكاكة، الشكاكة. وبناء عليه منع الحنفية تزويج أو التزوج من الشافعية، لأن الشافعية يجوزون الاستثناء كما سيأتي في قول الثاني. منع الأحناف أو الحنفية التزوج من الشافعية أو من الشافعي، ولهم يعني مخارج أخرى، هل نعتبرها المرأة الشافعية مثل أهل الكتاب يجوز الزواج بها أم لا، تكلمنا في هذا في مبحث سابق. لكن القصد هنا بيان خطورة هذا الاختلاف وأنه ليس اختلافا لفظيا مجرد اختلاف لفظ، لا، ده اختلاف مؤثر. وإذا قابلت أحدا من هؤلاء الذين يلتزمون بهذه المذاهب، مذاهب المتأخرين، أو كان مأذونا أو نحو ذلك ويفقه هذه الأمور، فتجدهم يتعصبون لهذا الكلام تعصبا شديدا، لا يجوزون تزوج الحنفي من الشافعي أو من الشافعية، لأن هؤلاء شكاكة، عندهم شكاكة. الذي يجوز، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا شك عندهم في إيمانه. إذن هذا قول، قول الأول. القول الثاني ضد هذا، من يوجب الاستثناء، يقول هذا واجب، يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ عندهم شيء يسمونه الموافاة. الموافاة، يجوزون الاستثناء من أجل الموافاة، يقولون بأن الإيمان ليس هو ما عليه الشخص الآن، ولكن ما يوافي به العبد ربه، ما يوافي به العبد ربه. فقد يكون الإنسان على إيمان الآن، لكن هذا الإيمان لا ينفعه في الآخرة، لا ينفعه في الآخرة، لا يدري هل يؤجر عليه أم لا، هل يثاب عليه أم لا. وعندهم تفصيل عجيب سنذكره أثناء الدرس إن شاء الله جل وعلا. فهؤلاء أوجبوا الاستثناء من أجل هذه المسألة الموافاة. هناك القول الثالث، قول السلف وقول أهل الحديث، الإمام أحمد ومن معه وقول أهل السنة، أنه يجوز الاستثناء ويجوز ترك الاستثناء، كلاهما جائز. فمن استثنى فإنه يستثني باعتبار، تستطيع أن تقول بعدة اعتبارات. يستثني لأنه عمل، الإيمان عند أهل السنة فيه العمل، والعمل فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهو عندما يستثني لا يدري هل هو أتى بكل الأوامر تامة كاملة كما أمر الله جل وعلا، أو انتهى عن كل النواهي كاملة، فهو يستثني لأنه لا يدري. هذا ملحظ، الملحظ الأول. وإن شئت أن تقول المأخذ الأول لاستثناء. الثاني، يستثني خوف التزكية، خوفا أن يزكي نفسه. أنا مؤمن، لو قال أنا مؤمن فقط، يعني أنا مؤمن كامل إيمان تام الإيمان، فهذا تزكية. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. هناك ملحظ ثالث، هو أن الإنسان يستثني تبركا بسم الله جل وعلا إن شاء الله، أو تحقيقا للأمر الذي عزم عليه، تحقيقا لا تعليقا. طيب، من ترك الاستثناء، من جوز تركه، فإنه من باب أنه يقول أنا مؤمن، يعني أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أشياء لا إشكال فيها ولا شك فيها. فهو يقول أنا مؤمن ويترك الاستثناء، يعني أنه آمن ب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب به ولم يجحده كما فعل غيره. إذن هذه باختصار أقوال الناس في هذه المسألة. لكن بقي أن نقول بأن السلف اعتبروا امتحان الشخص لغيره بهذا السؤال من البدع. من امتحن غيره بهذا فهو مبتدع. هكذا سنذكر بعض النصوص ذلك. لماذا؟ لأن المرجئة اتخذوا هذه المسألة سلما لإثبات ما أرادوا أن الإيمان هو التصديق. كيف ذلك؟ يقول لك: هل أنت مؤمن أم لا؟ تقول له: أنا مؤمن، على اعتبار أنك آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ولا يضعون في اعتبارهم أنا مؤمن أنني آتي بأعمال الإيمان وأقوال الإيمان التي أمر بها الشرع إضافة لاعتقادات القلب أو أقوال القلب وأعمال القلب. فيقول لك: إذا قلت أنا مؤمن خلاص، إذن معناها تقول أنا مصدق، إذن هذا الذي نقوله بأن الإيمان هو التصديق، ولا دخل للعمل في حقيقة الإيمان أو في مسمى الإيمان. فالمرجئة اتخذوا هذا السؤال سلما لإثبات قولهم أن الإيمان هو مجرد التصديق على ما فصلناه كثيرا وشرحناه. من ذلك ما حكاه الخلال عن أحمد، قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة، لا نشك في إيماننا، سؤالك إياي بدعة لكن سأجيبك، لا نشك في إيماننا. شيخ الإسلام يقول: يعني أنه لا يشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجزم بأنه قائم بالواجبات، إذن لا يشك أنه آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجزم بأنه قائم بكل الواجبات التي أمر به، حتى يترك الاستثناء. شيخ الإسلام يقول: لذا كان السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. هذا الكلام في مجموع الفتاوى السابع صفحة 448. نرجع الآن لبحثنا. الشارح هنا رحمه الله تعالى نقل هذا البحث مختصرا بأسلوبه الرائق من كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وهو موجود في المجلد السابع من مجموع الفتاوى ابتداء من صفحة 429 فما بعدها، كما سنبين إن شاء الله جل وعلا في موضعه. إذا عرفتم الآن معنى الاستثناء في الإيمان، وهذا أن هذا الخلاف من الخلاف الحقيقي المعنوي وليس من اللفظي، وأن هذه أحد ثمرات هذا الخلاف. وهذا يرد على من قال بأن الاختلاف بين المرجئة أهل السنة هو اختلاف لفظي على ما بيناه سابقا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، كما قلت. ينقل من هنا من صفحة 429 من المجلد السابع، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. منهم من يجيبه، الذي يجيبهم الأشعرية الأشاعرة والكلابية ومعهم الماتريدية، ومنهم من يحرمه، والذين يحرمون كما قلت المرجئة والجهمية ومعهم الأحناف، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. هم الحديث والسنة وهو أصح الأقوال، يعني هذا القول الثالث أنه يجوز أن تستثني ويجوز أن تتركه. بدأ يفصل في ذلك، قال أما من يجيبه. هذا القول الأول الذي ذكره الشارح، شيخ الإسلام بدأ بقول من يحرمه، يعني عكس ما فعل الشارح. شيخ الإسلام بدأ في هذه المسألة بقول من يحرم الاستثناء، الشارح هنا بدأ من الآخر أتى بقول من يجيبه أولا. والأمر سهل، يجيبه يعني يقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا واجب، ليس فيه تخير أو ليس فقط مستحب. لماذا؟ قال لهم مأخذان، أحدهما، تنتبه الآن لهذا المأخذ الأول لأن فيه نوع من الدقة والخفاء، يمكن بعض الناس قد يسمع عنه أول مرة، قضية الموافاة. يعني أول مأخذ وهو مأخذ فاسد غير صحيح، يقول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، يعني عندهم لا اعتبار بما عاش عليه، الاعتبار بما مات عليه. سيفصل ذلك، يقول والإنسان يعني عندهم إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا في الفتاوى وكافرا باعتبار الموافاة. شيخ الإسلام يقول في هناك في صفحة 439 أما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، يعني السلف الصالح الذين استثنوا لم يعللوا بهذه العلة الذي علل بها الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. وقلنا لكم من قبل أن مذهب الكلابية في الحقيقة مذهب الأشاعرة هو مذهب الكلابية، مذهب الأشاعرة في الحقيقة هو مذهب الكلابية. وبعض العلم كشيخنا الشيخ حماد الأنصاري كان دائما يقول الأشاعرة الكلابية، الأشاعرة الكلابية، لأن أبو الحسن الأشعري، الحسن الأشعري تبرأ من هذا المذهب ورجع المذهب الحديث في الجملة، وبقى الأشاعرة بقي الأشاعرة على مذهب الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وكما قلت هو من الأشياء العجيبة التي أتى بها والبدع التي أتى بها وسرت إلى مذهب الأشاعرة قضية نفي الأفعال الاختيارية لله جل وعلا المتعلقة بإرادته ومشيئته كالمحبة والرضا والسخط والكره. وهذه المسألة سنحتاج إليها في هذا البحث، سنحتاج إليها في هذا البحث. أنهم يقولون أن الشخص إذا كان كافرا ثم أسلم فإن الله جل وعلا كان لا يزال يعني في الأزل راضيا عنه محبا له حتى في حال كفره. لماذا؟ لأنه سيختم له بالإيمان. والعكس، الشخص الذي كان مؤمنا مسلما ثم حصلت له ردة أو فسق أو نفاق أو كذا، فإنهم يقولون إن الله جل وعلا كان لا يزال في الأزل ساخطا عليه مبغضا له باعتبار الموافاة. لماذا؟ لأن عندهم لا يثبتون لله جل وعلا المحبة أو الرضا، وإنما يقولون هذه كلها إرادة قديمة أزلية، يعتبرون الرضا والمحبة والسخط والكره يسمونها صفات حديثة على ما شرحناه في أول الطحوية ربما طال بكم العهد، يسمونها أنها صفات حديثة والله جل وعلا لا يكون محلا للحوادث. فيقولون لا يجوز عندهم أن يحب شخصا ثم يبغضه أو يبغض شخصا ثم يحبه، يقولون هذا نوع من الحدوث والله جل وعلا منزع عنه. هذه البدعة أول من اخترعها ابن كلاب، وهي بدعة باطلة كما لا يخفى عليكم النصوص كثيرة في أن الله جل وعلا يحب العبد طالما كان العبد باقيا على العمل الصالح على إيمانه، ويبغض العبد إذا عصاه أو أتى بما يكره الله جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة. الله جل وعلا يسخط على المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها وتبيت، والرب جل وعلا ساخط عليها والملائكة تلعنها، فإذا رجعت لم يسخط عليها ولم يبغضها. وهكذا كما جاء في الحديث في أهل الجنة: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم أزيدكم؟ قالوا: ألم تدخلنا الجنة تبيض وجوهنا تدخلنا الجنة؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فالله جل وعلا يسخط إذا وجد موجب السخط، ويبغض من يستحق البغض، ويحب من يستحق أن يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أتى الإنسان بالاتباع حصلت له المحبة، فإذا لم يأتي بالاتباع لم تحصل له المحبة. شرط ومشروط، الشرط الاتباع والمشروط المحبة. لا، الكلابية وبلا شك معهم الأشاعرة لا يقولون بهذا، يقولون: لا يزال الرب جل وعلا في الأزل يحب الشخص حتى في حال كفره، لأنه علم أنه سيموت على الإيمان. فعمر بن الخطاب مثلا في حال كفره كان الله جل وعلا يحبه وهو كافر يعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه علم أنه سيتوب وسيموت على الإيمان. وإبليس قبل أن يعصي الله جل وعلا، فالرب جل وعلا كان لا يزال يبغضه لأنه يعلم أنه سيعصي. هذا مذهب ابن كلاب في نفي الأفعال الإختيارية، وهي من أفسد البدع التي ظهرت، من أفسد البدع التي ظهرت وانتشرت في المذاهب، أن الله جل وعلا لا يفعل بإرادته واختياره ما يكون تابعا لحكمته ومشيئته، فلا يسخط ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره إلى غير ذلك. وهذه المسألة دخلت عندنا في هذا المبحث، وإنما قدمت هذه المقدمة لتفهموا ما سأذكره الآن. يقول الشيخ: فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه. قلت لكم أن الشيخ الإسلام يقول: فأما الموافاة فما علمت أحد من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. يعني هذا قول المتأخرين التعليل بالموافاة، وإنما قول السلف ما ذكرت لكم في أول الكلام وما سيأتي. يقول هنا الشارح: باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، هذه علل. وكما قلنا الذي يأتي بالمشبه لابد يكون عنده شبهة من دليل، يعني الذي المبتدع لابد يكون عنده شبهة من دليل. يقول: وهذا مأخذ كثير من الكلابية. شيخ الإسلام يقول: من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. يقول في شيخ الإسلام كما في الفتاوى صفحة 430: من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر أو ما اشتهر عند أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله. يعني هؤلاء يريدون أن يوافقوا أهل السنة في الاستثناء، لكن وافقوهم بطريقة خاطئة، لأنهم لا يعرفون أقوال السلف الصالح ولا يعرفون الأدلة، فأخذوا مأخذا ولحظوا ملحظا غير صحيح، وهو اعتبار قضية الموافاة. يقول شيخ الإسلام من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث من قولهم أن مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل. يعني شوف انظر التناقض، يريد أن الإنسان لا أن الإيمان لا يتفاضل، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، لأن هذه الأشياء كلها يرجعونها للإرادة. يقولون لا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا يبغض، ولكن هذا كله متعلق بإرادة قديمة، متعلق بإرادة قديمة. ويقولون لو أثبتنا له المحبة والرضا إلى آخره فهذا إثبات لحوادث، والرب جل وعلا ليس محلا للحوادث، بشبهات رددنا عليها من قبل في هذا المبحث في مساوق الطحوية. يقول وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، هذا على الخلاف عندهم هل المحبة هي الإرادة أم صفة أخرى، يعني الخلاف عندهم بين القدماء وبين المتأخرين. شيخ الإسلام يقول قدماءهم يثبتون المحبة والبغض على أنها صفات قديمة أزلية أيضا، يعني مع الإرادة، والمتأخرون يقولون لا. طب كيف يؤولون هذه النصوص؟ يقولون يحبه يعني يريد أن يثيبه، يحبه يعني أي نص أتى فيه الرضا يرضى عن فلان يحب فلان معناه يريد أن يثيبه، يثيبه يعني بالجنة وما فيها، هذا تأويلهم للرضا والمحبة ونحوهما. يقولون وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله قبل إسلامهم، يعني حتى في حال كفرهم وفي حال عبادتهم للأصنام وذبحهم للأوثان عند هؤلاء هم محبوبون لله جل وعلا، لأنه علم أنهم سيموتون على الإيمان. وإبليس ومن ارتد عن دينه، كلمة هذه ارتد عن دينه زيادة من الشارح ليست موجودة في الفتاوى، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف. يقول الشيخ ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، يقول شيخ الإسلام ليس هذا قول السلف لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف، يقول لا أحمد ولا من قبله. يقول وهو فاسد، هذا بداية الرد، يعني هذا الكلام فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله، هذا أحد الأدلة التي ذكرها الشيخ والمؤلف اختصرها أتى بهذا الدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. طيب مفهوم المخالفة يقول إن لم يتبعوا الرسول لا يحبهم، تنتفي عنهم المحبة إن لم يتبعوا، هذا مفهوم مخالفة واضح في النص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، إذن الاتباع شرط، إذا أتى بالشرط تحقق له المشروط، وإذا لم يأتي بالشرط لم يتحقق المشروط، والمشروط إذا أخر عن الشرط، يأتي بالشرط أولا هو المحبة الاتباع عفوا، تتحقق لهم المشروط وهو المحبة. إذا المشروط تتأخر، هم لا يقولون لا المشروط متقدم، المحبة حاصلة حتى في حال كفرهم، لأنه علم أنهم سيموتون على الإيمان وغير ذلك من الأدلة. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، إذا حصل الانتقام لما أغضبوا الرب جل وعلا، آسفونا يعني أغضبونا، إذا حصل الانتقام منهم لما أغضب الرب جل وعلا ليس قبل ذلك. قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، حصل الرضا بعد الشكر، فالشكر شرط والرضا نتيجة أو مشروط. وفي الحديث حديث الولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. إذن المشروط هنا حصل بعد التقرب الله جل وعلا بعد إتمام بالشرط. هذه نصوص واضحة جدا، فأن المشروط لا تقدم على الشرط. نعم نعم. إذن الشيخ يقول ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، هذا الكلام أيضا موجود في الفتاوى صفحة من صفحة 400 و230. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله، يعني هذه الطائفة غلت في يعني في الوجوب. فكان منهم طائفة يعني لهم ملحظ أخف مما سيأتي وهو ملحظ القبول، يقول أنا صليت إن شاء الله، لا يدري هل قبلت أم لا، لا يقول صليت إن شاء الله باعتبار أنه فعل الصلاة، لا، الصلاة لا شك أنه فعلها، لكن لا يدري هل قبلت أم لا. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. هذه الطائفة هم أتباع أبي عمرو عثمان ابن مرزوق، الشيخ أبو عمرو عثمان ابن مرزوق واسمها المرزوقية، هذه الطائفة اسمها المرزوقية، الذين يستثنون في أيش في كل شيء، يقول هذا ثوب إن شاء الله، هذه سيارة إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. تقول له كيف تقول إن شاء الله وهذا الشيء أمامك؟ يقول إن شاء الله غيره وإن شاء أبقى. هذا نوع من الغلو في هذا الأمر. وهذه المسألة لم يحدثها هذا الشيخ، وإنما أحدثها بعض أتباعه، وإلا فالشيخ أبو عمرو عثمان المرزوق كان ينتسب للإمام أحمد لكنه على طريقة ابن كلاب، ولكن هذه الطريقة أحدثها بعض أتباعه ولم يحدثها الشيخ. وهذا موجود حتى الآن في بعض الإخوة الذي يكونون يعني داخل جديد في الالتزام والتسنن، يقول هكذا كلما يقول شيء يقول إن شاء الله. الاستثناء لا يكون في الماضي ولا يكون في الأشياء المعروفة، ولكن الاستثناء يكون للمستقبل، سأفعل كذا إن شاء الله، سأدخل كذا إن شاء الله، كما سيأتينا الآن في بعض الأدلة. فبعض الإخوة يعني الجدد وبعض العوام يظن أن هذا من الشرع، شيء فعل وانتهى وهو متأكد أنه فعله وانتهى، يقول مثلا عملت عمرة إن شاء الله، حججت هذه السنة إن شاء الله، هذا لا يصلح. الاستثناء لا يكون فيما مضى ولكن يكون فيما يستقبل. وكما قلت هناك ملحظ آخر، الاستثناء في الأشياء تحقيقا لا تعليقا، سأتي إن شاء الله الكلام عليها الآن بعد في آخر هذا المبحث. انتهينا الآن من المأخذ الأول، المأخذ الثاني وهو منقول من المجلد السابع من صفحة 446 أن الإيمان المطلق يعني الكامل، طبعا كما قلنا لكم هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، لأن هذه الألفاظ في كلام أهل العلم مهمة جدا. المأخذ الثاني يعني لمن استثنى أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. طب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على أن من فعل ما أمره الله به كله وترك ما نهاه عنه كله أنه يحرم على النار ويدخل الجنة بغير عذاب، تنتبه لهذا. أما من ترك بعض الواجب أو أتى أو فعل بعض المحرم فهذا معرض للوعيد وهو تحت المشيئة، أما من أتى بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات فهذا لا يدخل النار، تحرم عليه النار ويدخل الجنة بغير عذاب. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، يعني أنا مؤمن يعني إيمانا كاملا أتيت بكل الواجبات وانتهيت عن كل المحرمات، إذا قال أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. يقول شيخ الإسلام وشهادته لنفسه بما لا يعلم، يعني هذا تزكية وشهادة، لأن من قال أنا أتيت بكل الواجبات وفعلت كل المنهيات معناه أنه يقول أنا سأدخل الجنة مباشرة بدون دخول النار ولا التعذيب في النار ولو كان شيئا يسيرا. ومن يشهد نفسه بذلك؟ لا أحد يشهد نفسه بذلك إلا ما شهد به له النص وجاء به النص من كتاب أو سنة. يقول الشيخ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد نفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا شك أنه لا يستطيع أن يشهد نفسه بالجنة. يقول وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. إذن المأخذ هنا قضية تزكية وقضية أنه لا يدري هل أتى بجميع أعمال الإيمان، هل أتى بكل الواجبات، طب إذا فعل الواجبات هل أتى بها تامة، إذا ترك المنهيات هل تركها كلها وهل تركها كما ينبغي. قد يترك الإنسان المعصية لكنه لا يتركها لله جل وعلا. إنسان يريد هذا مثلا يسرق بنك أو مؤسسة وجهز العدة وأخذ معه كل شيء، لكن هو ذاهب وجد الشرطة ووجد كمية كبيرة من الجنود فرجع، لم يرجع لله ولم يترك العمل لله، وإنما خوفا من ما رآه من الشرطة والجنود. يقول وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. شيخ الإسلام ذكر عن الإمام أحمد قال أبو داود أخبرني أحمد ابن أبي سريج، وهناك في تصحيف موجود في مجموع الفتاوى هذا صوابه أحمد بن أبي سريج وهو أحمد بن الصباح، أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن نستثني في العمل، هذا أمر. قال وكان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل، يعني على القبول، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. قال شيخ الإسلام والقبول يتعلق بفعله كما أمر، يعني أن يفعل العبد الطاعة كما أمر، وأنت لا تدري هل فعلته كما أمرت بطريقة كاملة أم لا. فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل. أنت لا تدري هل صلاتك كاملة أم لا، لا تدري هل صيامك كامل أم لا. وقال أحمد: الإيمان قول وعمل، والعمل فعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل. لأن انظر إلى قول أهل السنة والجماعة، يقول مرة ثانية: الإيمان قول وعمل والعمل فعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل. ثم قال: ويعجبني أن يستثني في الإيمان، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال شيخ الإسلام: فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون، ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل المتضمن فعل المأمور. هذا من المجلد السابع صفحة 450. إذا من استثنى الآن علمتم أنه من السلف يستثني، لأنه لا يدري هل أتى بكل الأوامر وانتهى عن كل النواهي، وإذا أتى بالأوامر هل أتى بها كما ينبغي، وإذا أتى بها هل هي قبلت أم لا. هذا كله مما يستثني السلف من أجله. نرجع إلى كلام الشارح، وهو مأخوذ من الفتاوى من أول قوله: ويحتجون أيضا، للمجلد السابع صفحة 450، ويحتجون أيضا بجواز أو بجواز الاستثناء، يعني هنا الجواز لا الوجوب، بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. عبارة الشيخ: لا فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثان، يعني ملحظ آخر غير ملحظ السابق، يعني هذا ملحظ آخر، وهو أن تستثني في شيء لا تشك فيه. قال الشيخ: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أن أحمد حمل هذه الكلمة في أحد المواطن على الموضع، يعني أنه لا يدري هل يدفن في هذا الموضع أم لا، لا يدفن في هذا الموضع أم لا. وقال أحمد في مكان آخر، قال أحمد: وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صار إلى الموت، ومع ذلك قال: إن شاء الله، يعني ربنا قال له: إنك ميت وإنكم ميتون، علم أنه صار إلى الموت ولكن مع ذلك قال: إن شاء الله. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا، مع أن هو أخشانا لله، هذا أمر محقق أنه عليه السلام أخشانا لله، لكن ما وجه الاستثناء في كل هذا؟ الاستثناء هنا تحقيقا لا تعليقا. ومثله قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موقعة شق حب أو شق حب مع التتار، لما ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان في مصر، والتتار كانوا على مقرون من الشام، وطلب منه أن يواجه التتار مع جيوش الشام، وكان يقول: إنكم منصورون. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا. أن هو متأكد، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى متأكد من النصر بإذن الله جل وعلا، واثق منه، وهذا الذي سبحان الله حصل. وانتصروا على التتر انتصارا عظيما في هذه الموقعة، وقتل منهم العدد الكثير جدا، وهرب إلى الجبال والبراري العدد الكثير، وكانت فرحة عظيمة جدا للمسلمين بأن صدوا التتار عند إرادتهم دخول الشام. وشيخ الإسلام يقول إنكم منصورون، يقولون قل إن شاء الله، يقول أقولها تحقيقا يعني لا شكا لا تعليقا، هذا من هذا الباب. وهي موقع عظيمة ممكن تراجعوها في البداية والنهاية، ابن كثير ذكرها بالتفصيل. يقول وأما من يحرمه، إذن هذا الآن قول القول الثاني، وإن كان المؤلف أتى في بعض كلامه بأدلة القول الثالث، لكن على كل حال هذا القول الثاني. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، كما قلنا المرجئة والجهمية ونحوهم، كل من جعل الإيمان شيئا واحدا يعني علمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب جل وعلا، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، يعني قولي أنا مسلم عندما نطق بالشهادتين. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، شاك فيه كما استثنى في إسلامه. وسنأخذ إن شاء الله في آخر المبحث كلمة مهمة عن حكم الاستثناء في الإسلام. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، انتهى ما نقله الشيخ من مجموع الفتاوى يعني من كتاب الإيمان المجلد السابع صفحة 429. وأجابوا عن الاستثناء، طيب ماذا تقولون في الاستثناء في قوله تعالى تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ قالوا بأنه يعود إلى الأمن والخوف، يعني أنهم يدخلون آمنين لا خائفين، فأما الدخول فلا شك فيه. طيب الجواب أيضا وأما الأمن أيضا فلا شك فيه، لأن الله يقول آمنين لتدخلن آمنين، فالدخول لا شك فيه والأمن أيضا لا شك فيه، فتعليلهم هذا عليل. وبعضهم يقول لتدخلن يعني جميعكم أو بعضكم، لأن البعض سيموت، وهذا أيضا الله جل وعلا علمه، علم من سيدخل، إذا علم أنهم سيدخلون ويدخلون آمنين، وعلم من سيدخل، فهذا لا يصلح أن يكون تعليلا للاستثناء هنا لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قال شيخ الإسلام قيل كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريفا لم ينتفعوا به. هذا انتهى من المجلد السابع صفحة 455. ورد هذه الأقوال بملخصه الشيخ هنا الشارح، قال وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمي بذلك، يعني لا شك في علمي جل وعلا بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن، يعني فكلاهما لم يكن فيه شك ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل يعني من سيموت قبل دخول مكة، فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، تحقيقا للدخول يعني لا شكا، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، يعني لا أسافرن غدا إلى القاهرة أو إلى مكة، هو لا يشكك في سفره ولكن هو عازم، لكن لا يدري هل يتم، هو عنده عزم وعنده إرادة للمستقبل، فقد يقولها للتحقيق وقد يقولها لأنه لا يدري العوارض التي ستعترضه أو العوائق، لكن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو يعلم أنهم سيدخلون آمنين ويعلم من سيدخل منهم. يقول لا يقولها لشك في إرادته وعزمه بل تحقيقا لعزمه، كلام شيخ الإسلام، وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة تأتي بفارس جاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلن تحمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته كما جاء في الحديث. يقول ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، يعني في المستقبل ولا علم له به. إذا قال والله لأذهبن إلى القاهرة غدا أو بعد غد أو إلى مكة ولم يحصل له ذلك، فليحنث يكون عليه كفارة يمين أم لا؟ الجواب لا، لا يكون عليه كفارة يمين. يقول وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. هذا الجواب لا بأس به، لكنه ليس المراد هنا في هذا النص، يعني تعليم لنا أن احنا إذا قلنا شيئا نفعله نقول إن شاء الله سنفعل كذا، إن شاء الله سنذهب إلى المكان الفلاني، هذا تعليم لنا، لكن هذا ليس المراد بهذا النص. يقول وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، يعني في آية الفتح، فإنه ما يسيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، يعني وليس من منطوق النص. هناك منطوق النص الذي يدل عليه، ولا هناك إشارة النص، فهذا ليس المراد من منطوق النص ولكن يؤخذ من إشارته فقط. وأجاب الزمخشري في الكشاف، وكما تعلمون أن عقيدة الزمخشري معتزلية، وهو لا يرى أن القرآن غير مخلوق ولكن يقول هو مخلوق، فأجاب هذا الجواب العجيب أن يكون الملك يعني قال له من عند نفسه، يعني لتدخلون المسجد الحرام آمنين، فزاد إن شاء الله من عند نفسه، أو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلهما باطل لأنه يثبت في كتاب الله ما ليس منه. القول الثالث الأخير، وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد الناس بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هنا ذكر وجل القلوب، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هل يستطيع إنسان يقول أنا أتيت بكل هذه الأشياء على وجه التمام والكمال؟ لا يستطيع أحد. الوجل، التوكل، إقامة الصلاة، الإنفاق في سبيل الله، ترك الارتياب، الجهاد في سبيل الله. يقول فالاستثناء حينئذ جائز لأنه لا يدري هل أتى بهذه الأشياء كاملة أم لا، وهل أتى بها على وجه التمام أم لا. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، يعني التي سيموت عليها، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله. هذا القول في القوة كما ترى، هذا القول هو التفصيل. المسألة الأخيرة، مسألة استثناء في الإيمان في الإسلام، موجودة في المجموع الفتاوى مجلد 7 صفحة 415. يقول شيخ الإسلام وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة يعني الشهادة شهادتين فالاستثناء فيه، يعني لا يقول أنا مسلم إن شاء الله لأنه أتى بالشهادة شهادة التوحيد ك كما نص عليه أحمد وغيره. وإذا أريد به من فعل الواجبات أو من فعل الواجبات الظاهرة كلها، يعني أنا مسلم هل فعلت كل الواجبات، هل أتيت بالصلاة كاملة، بالصيام كامل، بالحج كامل، بالزكاة كاملة، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به. يعني إذا قال أنا مسلم، يعني أنا مسلم أتيت بالشهادتين ولست يهوديا ولا نصرانيا، فهذا لا يستثني. أما إذا قال أنا مسلم إن شاء الله، يعني لا أدري هل أتيت بالصلاة كاملة، مبادئ الإسلام كاملة، فهذا مما يجوز. يقول الشيخ: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيها. مسألة هل الإيمان مخلوق أم لا، شيخ الإسلام ذكرها في المجلد السابع صفحة 655 فيه تفصيل. إن أردنا بالإيمان القول أقوال الإيمان، فالقائل بلا شك مخلوق، المتكلم والإنسان. أما المقول فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق. آمن بالنبي والأنبياء مخلوقون، آمن بالملائكة، ومنه غير مخلوق ككلام الله جل وعلا، يقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق. الاعتقاد نفس الشيء، الاعتقاد عقد القلب وهو مخلوق ومعقود عليه، المعقود عليه منه غير مخلوق وهو الرب جل وعلا وأسماؤه وصفاته وكلامه، ومنه مخلوق كالاعتقاد في الملائكة واليوم الآخر. أما الأفعال فأفعال العباد مخلوقة، وهذا آخر مبحث الإيمان، الدرس 15 في آخر مبحث الإيمان، نكتفي بهذا القدر.